صحيح. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عادة المصنفين والمؤلفين أن يضعوا بعد البسملة والحمدلة خطبة للكتاب يذكرون فيها طريقتهم في هذا الكتاب ومرادهم من تأليفه. وها هنا سؤال معروف، وهو أن الشيخ رحمه الله خالف طريقة المصنفين فلم يجعل للكتاب خطبة يبين فيها طريقته، بل قال: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأخلاه من الخطبة. والسبب في ذلك والسر فيه فيما يظهر لي أن التوحيد الذي سيبينه الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب هو توحيد الله جل جلاله، وتوحيد الله بينه الله جل وعلا في القرآن. فكان من الأدب في مقام التوحيد ألا يجعل فاصلا بين الحق والدال على الحق وكلام الدال عليه، فالحق الذي لله هو التوحيد، والذي دل على هذا الحق هو الله جل جلاله، والدليل عليه هو كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من لطائف أثر التوحيد على القلب، كما صنع البخاري رحمه الله في صحيحه إذ لم يجعل لصحيحه خطبة، بل جعل صحيحه مبتدأ بالحديث، ذلك أن كتابه كتاب سنة. ومن المعلوم أن الأدب ألا يتقدم بين يدي الله ورسوله، فلم يقدم كلامه على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعل البخاري صحيحه مفتتحا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكتابه كتاب سنة، فجعل كتابه في ابتدائه مبتدأ بكلام صاحب السنة عليه الصلاة والسلام. وهذا من لطيف المعاني التي يرعاها من نور الله قلوبهم لمعرفة حقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. كتاب التوحيد، التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وقد جاء هذا اللفظ التوحيد بقلة، وجاء في السنة الدعوة إلى توحيد الله كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى الجبل، معاذ بن جبل إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. يوحدوا مصدره التوحيد. وفي الرواية الأخرى من حديث ابن عباس هذا الذي فيه قصة بعث معاذ إلى اليمن وهي في الصحيحين، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فدل على أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتحقيق هاتين الشهادتين هو تحقيق التوحيد. التوحيد جعل الشيء واحدا. وحد يعني جعله واحدا. تقول وحدت المتكلم إذا جعلته واحدا، ووحد المسلمون الله إذا جعلوا المعبود واحدا وهو الله جل وعلا. والتوحيد المطلوب يشمل ما أمر الله جل وعلا به في الكتاب من توحيده، وهو ثلاثة أنواع: الأول توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية، والثالث توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية معناه توحيد الله بأفعاله. أفعال الله كثيرة، منها الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الملك والنفع والضر والشفاء والإجارة، يجير ولا يجار عليه، وإجابة دعوة المضطر وإجابة دعوة الداعي، ونحو ذلك من أفراد الربوبية. فالمتفرد بذلك على الكمال هو الله جل وعلا. فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله سبحانه، وتوحيد الألوهية مأخوذ من أله يأله، إلهة وألوهة إذا عبد مع المحبة والتعظيم، يقال فأله إذا عبد معظما محبا. ففرق بين العبادة والألوهة، فإن الألوهة عبادة فيها المحبة والتعظيم والرضا بالحال والرجاء والرغب والرهب. فمصدر أله يأله ألوهة وإلهة، ولهذا قيل توحيد الإلهية وقيل توحيد الألوهية، وهما مصدران لأله يأله. ومعنى أله في لغة العرب يعني عبد مع المحبة والتعظيم، والتأله العبادة على ذاك النحو. قال الراجل: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من عبادتي. فتوحيد الإلهية أو توحيد الألوهية هو توحيد العبادة، يعني جعل العبادة لواحد وهو الله جل جلاله. والعبادة أنواع، والعبادة يفعلها العبد، والله جل وعلا هو المستحق للألوهة وللعبادة، يعني هو ذو الألوهة وهو ذو العبادة على خلقه أجمعين. توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العبد. أفعالك متنوعة التي تفعلها تقربا، فإذا توجهت بها لواحد كنت لواحد وهو الله جل وعلا، كنت موحدا توحيد الإلهية. فإذا توجه العبد بها لله ولغيره كان مشركا في هذه العبادة. والنوع الثالث من التوحيد توحيد الأسماء والصفات، ومعناه أن يعتقد العبد أن الله جل جلاله واحد في أسمائه وصفاته لا مماثل له فيهما. وإن شرك بعض العباد الله جل وعلا في أصل بعض الصفات، لكنهم لا يشركونه جل وعلا في كمال المعنى، بل الكمال فيها لله وحده دون من سواه. فمثلا المخلوق قد يكون عزيزا، والله جل جلاله هو العزيز، له للمخلوق من صفة العزة ما يناسب ذاته الحقيرة الوضيعة الفقيرة. والله جل وعلا له من كمال هذه الصفة منتهى ذلك، ليس له فيها مثيل وليس له فيها مشابه على الوجه التام. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب، لكن لما كانت التصانيف قبله اعتنى فيها العلماء، يعني علماء السنة والعقيدة، ببيان النوعين الأول والثالث، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لما اعتنى العلماء بهما لم يبسط الشيخ رحمه الله القول فيهما، وإنما بسط القول فيما الناس بحاجة إليه ويفتقدون التصنيف فيه. وهذه طريقة الإمام رحمه الله، فإن كتاباته المختلفة وإن مؤلفات الشيخ إنما كانت للحاجة، ليست للتكاثر أو الاستكثار أو للتفنن، وإنما كتب فيما الناس بحاجة إليه. لم يكتب لأجل أن يكتب، ولكن كتب لأجل أن يدعو، وبين الأمرين فرق. فإذا الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب بين توحيد الإلهية والعبودية، وبين أفراده من التوكل والخوف والمحبة والرجاء والرغبة ونحو ذلك، والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر، كل هذه العبادات لله سبحانه دون من سواه. والشيخ رحمه الله لما بسط ذلك بين أيضا ضده وهو الشرك. فهذا الكتاب كتاب التوحيد الذي فيه بيان توحيد العبادة والربوبية والأسماء والصفات، وفيه أيضا بيان ضد ذلك، وضد التوحيد الشرك. والشرك اتخاذ الشريك، يعني أن يجعل واحدا شريكا لآخر، يقال أشرك بينهما إذا جعلهما اثنين، أو أشرك في أمره غيره إذا جعل ذلك الأمر لاثنين. فالشرك فيه تشريك، والله جل وعلا نهى عن الشرك كما سيأتي. الشرك في كلام أهل العلم مبينين ما دلت عليه النصوص يقسم إلى قسمين باعتبار، ويقسم إلى ثلاثة باعتبار آخر. الشرك يقسم إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر، ويقسم أيضا باعتبار آخر إلى شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. والشرك هو اتخاذ الشريك مع الله جل وعلا في الربوبية أو في العبادة أو في الأسماء والصفات. والمقصود هنا النهي عن اتخاذ الشريك مع الله جل وعلا في العبادة، والأمر بتوحيده سبحانه. التقسيم الأول أن يكون الشرك أكبر وأصغر. الأكبر هو المخرج من الملة، والأصغر ما حكم الشارع عليه بأنه شرك وليس فيه تنديد كامل يلحقه بالشرك الأكبر، وعبر عنه بعض العلماء بقوله: ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. على هذا يكون الشرك الأكبر ثم منه ما هو ظاهر، وثم منه ما هو باطن خفي. الظاهر من الشرك الأكبر كشرك عباد الأوثان والأصنام وعباد القبور والأموات والغائبين، والباطن كشرك المتوكلين على المشايخ أو على الآلهة المختلفة، أو كشرك وكفر المنافقين، لأن المنافقين مشركون في الباطن، فشركهم خفي ولكنه أكبر وفي الباطن وليس في الظاهر. الشرك الأصغر على هذا التقسيم منه ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن خفي. الظاهر من الشرك الأصغر كلبس الحلقة والخيط وكالتمائم وكالحلف بغير الله ونحو ذلك من الأعمال والأقوال، والباطن من ذلك الخفي كيسير الرياء ونحو ذلك. فيكون إذن الرياء على هذا التقسيم منه ما هو أكبر كرياء المنافقين يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ومنه رياء المؤمنين رياء المسلمين حيث يتصنع في صلاته أو يحب التسميع أو المراءة. التقسيم الثاني للشرك أن يكون ثلاثة أقسام: أكبر، أصغر، خفي. وهذا التقسيم يعنى به أن الأكبر ما هو مخرج من الملة مما فيه صرف العبادة لغير الله جل جلاله، والأصغر ما كان وسيلة لذلك الشرك الأكبر، فيه تنديس لا يبلغ به من ندد أن يخرج من الإسلام، وقد حكم الشارع على فاعله بالشرك أو حقيقة الحال أنه ندد وأشرك. الشرك الخفي هو يسير الرياء ونحو ذلك في هذا التقسيم. من أهل العلم من يقول بالأول ومنهم من يقول بالثاني، وهما متقابلان وهما متساويان، أحدهما يوافق الآخر، ليس بينهما اختلاف. فإذا سمعت من يقول إن الشرك أكبر وأصغر هذا صحيح، وإذا سمعت وهو قول أئمة الدعوة إن الشرك أكبر وأصغر وخفي فهذا أيضا صحيح. إذا تبين ذلك فالشرك يعبر عنه بالتنديد، ولهذا قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. التنديد منه تنديد أعظم ومنه تنديد ليس فيه صرف العبادة لغير الله، فإذا كان التنديد في جعل العبادة لغير الله صار التنديد أكبر، صار شركا أكبر، وإذا كان التنديد فيه جعل غير الله جل وعلا ندا لله في عمل ولا يبلغ ذلك الشرك الأكبر فإنه يكون تنديد أصغر وهو الشرك الأصغر. هذه مقدمات وتعاريف مهمة بين يدي شرح هذا الكتاب العظيم. قال إمام هذه الدعوة رحمه الله: كتاب التوحيد وقول الله تعالى. قول هذه كما في صحيح البخاري تنطقها إما على العطف كتاب التوحيد وقول الله، يعني وكتاب قول الله، أو على الاستئناف وقول الله تعالى. قال: وقول الله تعالى وما